مغلوب على نفسه مضغوط عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا طلاق في اغلاق. وتطرقنا الى طلاق الموسوس وقلنا انه لا يقع. اظن ما ذكرناه نذكره الان. طلاق الموسوس لا يقع لانه مغلوب على امره. الموسوس نسال الله لنا وكم العافيه يوسوس انه طلق زوجته ويتراءى له انه طلقها، واحيانا اذا لبس ثوبه قال اني طلقت زوجتي، قلت ان لبست ثوبي فهي طالق. بل اذا فتح المصحف قال لعلي طلقت زوجتي. هذا الرجل لو قال امرأتي فلانة طالق فليس عليه شيء. السبب أنه مغلوب، لأن بعضهم يصرح، بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرح بأنه طلق من أجل الوسواس. تجد يقول بلاش هذا القلق، هذا التعب النفسي، إذا طلقها يا ولد واسترح، فيطلق. هل يمكن أن نقول إن هذا يقع طلاقه؟ لا والله ما نقول هذا، ولا يمكن أن نقول ذلك، لأن الرجل مغلوب على نفسه. ونظيره في الوسواس بعض الناس يقول إذا شك وهو متوضئ هل أحدث أو لا، قال بل ياش القلق يلا، ثم يضبط علشان إيش؟ ينتقد وضوءه يقينا. وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا دواء خيرا من ذلك. ماذا قال؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني دع الشك لا تلتفت إليه حتى تتيقن. هذا الرجل الموسوس إذا قال أنا أحسست بحركة في الذكر أو في الدبر، نقول لا عبرة بهذا، أحسست ببرودة على رأس الذكر أو في داخل الفخذين فلعلي أحدثت، ماذا نقول له؟ نقول لا حدث عليك، امضي في سبيلك ولا تتف بهذا. الله عز وجل قد أراحك والحمد لله بشريعة سمحة يسيرة، لا تتف بهذا. بعض الناس يصلي في أثناء الصلاة يقول والله ما أدري هل أنا كبرت الإحرام أو لا، فيقول بلاش، إيش ابدأ الصلاة من جديد. وإذا ابتدأها من جديد وفي أثنائها ورد عليه الشك وقال إذن اقطع الشك باليقين، أبطل صلاتك، حتى إنه لا يعيد الصلاة أكثر من 40 مرة ويخرج الوقت وهو على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. مثل هؤلاء لا يلتفت إلى ما يعتقدون إطلاقا. إذن والمهم لنا في هذا الباب هو أن طلاق الموسوس إيش؟ لا يقع. لكن لو أن الموسوس أراد الطلاق حقيقة وذهب إلى القاضي وكتب الطلاق، هل يقع أو لا؟ لا شك أنه يقع، لأن هذا أراده عن اختيار، أراده عن اختيار وعن إرادة صحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووكيله كهو. وكيل من؟ وكيل الزوج كالزوج. يعني لو قال شخص لإنسان: أنا لا أستطيع أن أقابل زوجتي بالطلاق لأنها امرأة حبيبة وقد أكرمتني وخدمتني، ولكني لا أريدها، لا أحبها، لا بد أن أطلق، لكني أكره أن أقابلها بالطلاق، فأنت يا فلان وكيلي في طلاقها، وأنا سأسافر وأنت الوكيل. يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز للإنسان أن يوكل في الطلاق. وإذا وكل شخصا في الطلاق فهل له أن يفسخ الوكالة؟ الجواب نعم، له أن يفسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيل. فإن فسخ الوكالة قبل أن يطلق والوكيل لم يعلم فهل نقول إن الطلاق لم يقع أو نقول إنه وقع لأن الوكيل بنى على أصل لم يثبت زواله؟ في هذا رأيان العلماء، منهم من قال إنه إذا عزله وإن لم يعلم انعزل، فإذا طلق طلق وهو غير وكيل. ومنهم من يقول إذا طلق قبل العلم بالعزل فإن المرأة تطلق، لأنه بنى على أصل وهو التوكيل لم يثبت زواله. والأقرب أنه لا يقع الطلاق، لأنه بفسخه الوكالة زال ملك الوكيل أن يطلق. لكن لو ادعى بعد أن طلق الوكيل أنه عزله قبل، فلا بد من بينة، لا بد من بينة. ولهذا إذا عزل الوكيل فلا بد أن يشهد، حتى لا ينكر أهل الزوجة إذا كانوا يريدون فراق الزوج. وقول وكيله كهو، هذا التعبير جائز في اصطلاح النحويين، وفيه استعارة ضمير الرفع لضمير الجر، لأن ضمير الجر في مثل هذا هو الهاء فقط. تقول مررت به، وصلت إليه، لكن لما تعذر وجود الضمير المتصل مع الكاف فإنه يستعار ضمير ضمير الرفع. وإن كان الضمير المتصل قد يتصل بالكاف كما قال ابن مالك كذا كها ونحوها أتى، لكن الأكثر في اللغة العربية أن الكاف لا تدخل على ضمير متصل. على كل حال لو أورد علينا إيراد قال كيف يأتي ضمير الرفع في موضع ضمير الجر، ماذا نقول؟ نقول هذا من باب الاستعارة، من باب الاستعارة، استعارنا ضمير الرفع لإيش؟ لضمير الجر. وكيله كهو، وإذا كان كهو هل يملك الوكيل أن يطلق الزوجة وهي حائض؟ نعم لا، حتى لو علمنا أن زوجها لم يأتيها لمدة سنوات فإنه لا يملك أن يطلقها وهي حائض، لأن الوكيل فرع عن الزوج، والزوج لا يجوز أن يطلق امرأته وهي حائض، فكذلك الوكيل. هل يملك أن يطلق اثنتين أو ثلاثا؟ يقول المؤلف ويطلق واحدة فقط. يعني إذا وكله فلا يحل له أن يطلق طلقتين، فيقول للزوجة أنت طالق طلقتين، حرام عليك. لماذا؟ أولا لأنه بدعة والزوج نفسه لا يملكه، وثانيا لأنه موكل والوكالة تصدق بأقل ما يقع عليه اسم الطلاق، فلا يجوز أن يطلق أكثر. طيب لو قال أنت لزوجتي من وكله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يملك هذا أو لا؟ لا، لأنه إذا لم يملك الثنتين لم يملك الثلاثة. طيب لكن لو فعل وقال لزوجتي أنت طالق أنت طالق، هل نقول إنه لم يقع الطلاق أو نقول يقع بواحدة؟ لم يقع الطلاق، لأن الوكيل تصرف فيما لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق، كما لو أمره أن يبيع شيئا فأجره فإن الإجارة لا تصح. طيب يطلق واحدة، قال ومتى شاء، يعني ويطلق متى شاء، سواء بادر بالطلاق أو أخره يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، متى شاء طلق، لكن بشرط أن لا يكون في حيض، لأن طلاق الحائض حرام على الزوج، والوكيل فرع عن الزوج، أفهمتم؟ طيب، لو طلقها في طهر جامع فيه الزوج يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، وذلك لأن الزوج لا يملك ذلك وهو الأصل، فالفرع كذلك لا يملك، فصار الوكيل في الطلاق يطلق حيث جاز لموكله أن يطلق ولا يزيد على واحد. طيب، قال إلا أن يعين له وقتا وعددا، إلا أن يعين الفاعل من؟ الزوج له أي للوكيل وقتا وعددا، فيقول وكلتك أن تطلق امرأتي مرتين فيملك. طيب، يملك مرتين، وكلتك أن تطلقها ثلاثا، يملك ثلاثا. طيب، وهل يملك اثنتين؟ ويملك اثنتين، لأن من ملك الأكثر ملك الأقل. فإذا قال الزوج أنا وكلتك بثلاث لأني أحب أن تبين مني، فيقول وكيل أهلا وسهلا، ماذا يصنع؟ يطلق الواحد فتكون ثلاثة، لأنه لم يفوت على الزوج شيئا إلا أن يعين له وقتا فيقول اثنتين أو ثلاثة. وقتا يعني الزمن، فيقول أنت وكيل في طلاق زوجتي في هذا الشهر. فإذا انتهى الشهر يملك أن يطلق؟ لا. أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الأسبوع، إذا انتهى الأسبوع لا يطلق. وذلك لأن تصرف الوكيل مبني على إيش؟ على إذن الموكل. وإذا كان مبنيا على إذن الموكل تقيد بما أذن له فيه، وهذه قاعدة مهمة في كل الوكلاء، سواء في الطلاق أو في النكاح أو في البيع أو الشراء أو التأجير أو الإيجار أو غير ذلك. وعددا مثلنا بها، فإن عين له وقتا وعددا تعين. ونسأل الأخ، لو قال أنت وكيلي أن تطلق زوجتي بالأمس، أي نعم يطلق أمس، نعم له، بس قال أنت وكيلي تطلق زوجتي أمس، نعم ليش؟ لأن أمس قد مضى ما يمكن الطلاق فيه، فهو تعليق الوكالة بأمر محال. يقول أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده، أمس القريب الآن لو اجتمع الأمة كلها على أن تعيد ما تستطيع. أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده. طيب، قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. اللهم استعان. يجوز أن يوكل امرأته في طلاق نفسها؟ نعم يجوز، وهو ومتوقع ومتصور وسهل. تلح عليه زوجته أن يطلقها، فقال أنت الوكيلة، أنت الوكيلة على نفسك، متى شئت فطلقي. نعم، لكن ماذا تقول إذا أرادت أن تطلق؟ هل تقول طلقت زوجي؟ نعم لا، لأن الزوجة ما تطلق الزوج، لكن تقول طلقت نفسي من زوجي، طلقت نفسي من زوجي ولا بأس. فصار الآن كلام المؤلف ليس أمرا بعيدا، امرأته كوكيلي في طلاق نفسها، هذا أمر ليس ببعيد. بعض النساء يلح على زوجها أن يطلقه، فيقول أنت أميرة نفسك، أنت وكيلة، طلقي. طيب، إذا قال أنت وكيلة في طلاق نفسك وكانت تريد البينونة من زوجها، فقالت طلقت نفسي من زوجي ثلاثة، أتملك ذلك؟ ليش؟ نقول لأن الوكيل يتقيد بواحدة، إلا إذا قال أنت وكيلة في طلاق نفسك مرة أو مرتين أو ثلاثة، فعلى ما قال. بعض العلماء يقول لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها للتضاد، إن كيف يطلق نفسه، لكن الصواب ما قاله المؤلف، لأن امرأته بالغة عاقلة عالمة تعرف معنى الطلاق وتريد الطلاق. ثم قال مالك رحمه الله: فصل. اعلم أن العلماء رحمهم الله يكتبون أبوابا وفصولا وكتابا، تجدون أحيانا كتاب طهارة. ها؟ كيف؟ لا مين موجود، مين موجود آخر آخر باب في طلاق نفسه إيش تبوها. نعم، أقول العلماء في مؤلفاتهم يكتبون كتاب ويكتبون باب ويكتبون فصل. الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للأفراد، أفهمتم؟ الكتاب لإيش؟ للجنس، الباب للنوع، الفصل للأفراد، يعني أفراد هذا النوع. فمثل كتاب الطهارة، كتاب الطهارة من أول باب المياه إلى آخر الحيض، كل ما يتعلق بالطهارة داخل تحت هذا العنوان، لأنه إيش؟ جنس. طيب، باب الاستنجاء، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب إزالة النجاسة، باب الحيض، هذا إيش؟ هذا نوع، لأن طهارة الوضوء نوع وطهارة الغسل نوع آخر. في الغسل يكتب موجبات الغسل، ثم يكتب فصل في كيفية الغسل، هذا للأفراد، أفراد هذا النوع. هذا هو الأصل، أن يقال الكتاب إيش؟ والباب والفصل للأفراد. طيب الآن كتاب الطلاق ولا باب الطلاق المعنى؟ نعم، كتاب الطلاق، لأن هذا جنس، جنس انفكاك الزوجة من الزوج. قال: فصل في بيان ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي. بين ذلك رحمه الله، قال: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. هذا طلاق السنة ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة: مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها، هذا طلاق السنة. انتبه، مثل أن يقول لزوجته في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق. كم هذا؟ واحد. الطهر هل جامع أو لا؟ احنا قلنا لكم أنه لم يجامعها فيه، يعني بعد ما حاضت بعد يومين ثلاثة قبل أن يجامع طلقها مرة، تركها حتى تنقضي العدة، هذا طلاق سنة. فإن طلق مرتين، يعني قال أنت طالق أنت طالق ولم يريد التوكيد، فليس بسنة. إذا طلقها في طهر جامع فيه فليس بسنة، يعني جامعها بعد أن حاضت ثم طلقها، هذا ليس بسنة. طلقها في طهر لم يجامع فيه، ولكن ألحقها في اليوم الثاني طلقة أخرى، سنة ولا بدعة؟ بدعة. طيب، إذن طلاق السنة ما اجتمع فيه ثلاث أوصاف: الأول أوصاف خاصة، أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وعبد الله عوض الوصف الثاني أن يطلقها واحد، الوصف الثالث ها؟ خطأ. نعم، أن يتركها حتى تنقضي عدة، ومعنى أن يتركها حتى تنقضي عدة ألا يكرر الطلاق عليها. فإن طلقها مثلا اليوم مرة في طول لم جان فيه، ثم بعد 10 أيام طلقها ثانية، الطلقة الثانية تكون بدعة لأنه لم يتركها حتى انقضى عدة. طيب، هذا هو طلاق السنة. نرجع إلى المفهوم، إذا طلقها مرتين فهو بدعة، ثلاثا بدعة، لكن هل يحرم أو لا؟ الصحيح أنه حرام، يحرم أن يطلق مرتين أو ثلاثا. وقال بعض أهل العلم يكره أن يطلق ثنتين ويحرم أن يطلق ثلاثا. عرفتم؟ وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يطلق مرتين وأن يطلق ثلاثا، لكن هذا القول تأبه الأدلة، ولذلك عاقب عمر رضي الله عنه من طلق ثلاثا بمنعه من الرجعة، فهو حرام بلا شك. وفي أيضا حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فقام في الناس وقال: أيلعب بكذاب الله وأنا بين أظهركم؟ فالصواب أن طلاق الثلاث حرام، لكن طلاق الثنتين دائر بين الكراهة لأنه خلاف السنة، وبين التحريم لأنه ضيق على نفسه، إذ لولا هذه الطلقة الثانية لكان بقي له طلقتان، والآن لم يبقى له إلا واحد. فالصواب أن الطلاق مرتين حرام، لكن المرأة لا تبين به، إنما تبين بالثلاث. بناء على ذلك، لو أنه طلق مرتين بعد طلقة سابقة، فالطلقة الثانية تحرمه، فتكون حراما بلا شك، تكون حراما بلا شك لأنها تحرم. طيب، لو طلق امرأة في طهر جامعها فيه لكنها ممن لا يحيض، سنة ولا بدعة؟ طيب، لا سنة ولا بدعة، وش يصير؟ ها؟ من قبل ايش؟ هو كما قال الأخ عبد الله، يقولون إن من لا تحيض لا سنة ولا بدعة في طلاقه، لأن السنة لا بد أن يكون لها مقابل بدعة، وهذه طلق متى شئت، التي لا تحيض طلقها متى شئت ولو كنت قبل أن تغتسل من جنابتها. واضح؟ فالعجوز التي انقطع حيضها يجوز أن يطلقها في أي وقت، في أي وقت شاء، لأن ما لا تحيض. والصغيرة التي لم تبدأ بالحيض كذلك، والتي أجري لها عملية باستئصال الرحم كذلك يطلقها ما تشاء، لأنه لا يمكن أن تحيض. والمرأة المرضع، قولوا، المرأة المرضع نقول لا يطلقها حتى تحيض. إذا قال باقي عليها سنة كاملة ويأتيها الحيض، لأن الطفل باقي عليه السنة ويفطم، وهذه المرأة لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي، وباقي سنة، وهو قد جمعها في البارحة وجرى بينهما نقاش وقال لا بد أن تطلقها، ماذا نقول له؟ نقول لا تطلق، حرام عليه، كان ما أستطيع أبقى سنة كاملة، لأنه لازم يبقى سنة كاملة حتى يأتيها الحيض، حتى يأتيها الحيض ثم تطهر من الحيض فيطلق. نقول لا بد أن تبقى اتباعا لحدود الله. فإذا قال أبقى سنة كنا وسنتين أيضا حتى يرجع عليها الحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت فطلق، لأن هذه المرأة من ذوات الحيض، ليست صغيرة وليست آيسة.
بعد فترة سافر هو إلى بلدته وإذا الرسالة لم تصل.
نعم.
وكان غير نية وليد
الإدارة. نعم. أعطيك العمل. رجل طلق زوجته في سفر، قال زوجتي طالق، ثم قدم البلد قبل أن يصل زوجته الخبر، ماذا يكون؟ أجب. فهمت سؤالي ولا ما فهمت؟ أي رجل طلق زوجته وهو مسافر، قال زوجتي طالق، ثم وصل إلى البلد قبل أن يبلغها الخبر، ماذا يكون؟ يقع الطلاق. نفس الشيء الكتابة، لأن الكتابة مجرد ما يكتب الإنسان زوجتي طالق تطلق. فهمت ولا لا؟ هذه أين؟ إيش؟ يأتينا إن شاء الله التخير فيه تفصيل. نعم. لا، إذا كان جمعها في هذا الطهر لا بد أن يبقى حتى تأتي الحي، يأتي الحيض وهو تطهر. لكنه يقع، فإذا كان يقع وقد أذن لهم فيه ملك هذا. نعم. أين يقع الطلاق؟ الطلاق. نعم. أو هذا سؤال؟ نعم. هذا سؤالك أو نسيت؟ هونت؟ نعم. هذا سيأتينا. سيأتينا الطلاق هل يتعدد بعدد الفاضح أو لا؟ إذا كان إيش؟ أي نعم. هما مر علينا أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله، الوكيل الذي يعقله يقع من الطلاق، يعني ما صح طلاق صح أن يكون وكيلا فيه. اي نعم، المستحاضة يجوز طلاقه. نعم. لا، فيها حق السنة وبدعة. اذا حاضت يعني في الوقت الذي قلنا انه حيض يكون بدعة، اما اذا كانت مستحاضة فهو سنة، طلاقها طلاق سنة لانها من ذوات الحيض. نعم. إذا قالت طلقت زوجي يقول والآن أنا ربطتك. لا، أنت شريعة الله، شريعة الله. لا، ما يجوز عبد ولا 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 تنفصل منه شرعا، لا تنفصل منه. نعم، لو جعل لها الخيار فلا بأس، يعني مثلا إذا قال لها خيار، تزوجته على أن لها الخيار إن جاز لها المكث وإلا فلها الخيار، لا بأس. على قول شخص من تيمية ولا فيها خلاف. دعني من القانون يا أخي، هذا كفر، كفر بشريعة الله. إذا طلقت قصبا عنه يمسك بيدها ورجلها. عجيب. نعم. ها؟ لا، ما أسمع. الطلاق غير النكاح. يذكر أن رجلا قال لامرأته إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق، إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق، ثم ندم على هذا وقال الآن صار الأمر بيد الزوجة، إذا شاءت سكتت إلى أذان الفجر. فالرواية تقول إن الرجل ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة قد أعطاه الله ذكاء مفرطا، فقال له: أنا وقعت في ورطة، قلت لزوجتي كذا وكذا، وأخشى أن تبقى صامتة حتى يؤذن الفجر فتطلق. فقال له: اذهب إلى فلان المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر، وقل له: امش امش طلع الفجر، امش امش أذن. نعم. واذهب إلى البيت. فذهب إلى الرجل المؤذن وقال له: يا فلان امش امش أذن، ما قال طلع الفجر، يعني ما في كذب، قال امش امش أذن. الرجل المؤذن ظن أنه تأخر في أذان الفجر، فبادر وأذن، وهو كان عند زوجته الذي علق الطلاق على أذانه. فلما أذن قالت: الحمد لله الذي أنجاني منك. فقال لها: الحمد لله الذي ردني عليك. هذه حيلة. انتهى الوقت. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الطلاق الموافق للسنة؟ لا كمل لا أوصاف. أين؟ أن نطلقها مرة واحدة في طهر، هذه اثنين لم يجامع فيه، هذه ثلاثة. لا لا بلا بلا. هذا كلام مؤلف بل يوصف الرابع. لا أربعة. لا يكفي في طهر. نعم ويتركها حتى تنقل عدتها. طيب إذن الطلاق الموافق للسنة ما جمع أربعة أوصاف: أن يكون في طهر، أن يكون مرة، أن يكون في طهر، أن لا يكون جمعها في ذلك الطهر، الرابع أن يدعها حتى تنقضي عدتها. تمام يا أخوان؟ حامل ها؟ الحامل سيأتينا إن شاء الله أنه ليس لا يوصف طلاقها بالسنة ولا بدعة، وعلى هذا يطلق متى شاء. طيب رجل طلق امرأته طلقتين فقال: أنت طالق اثنتين، أسنة هو؟ بدعة. طيب رجل قال لزوجته: أنت طالق، ثم قال: أنت طالق ثاني، أسنة أم بدعة؟ بدعة. طيب تمام. ثم يقول مالك رحمه الله: فتحرم الثلاث إذن، تحرم الثلاث إذن، هذه تحرم تحرم الثلاث مفرعة على قوله إذا طلقها مرة، فالثلاث إذن محرمة. الدليل على هذا أنه من أن الطلاق الثلاث من تعدي حدود الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقام غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى استؤذن صلى الله عليه وسلم في قتله، أي قتل هذا الرجل. فالثلاث محرمة، سواء قال: أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وقوله إذن أي حين نقول إن السنة أن نطلقها مرة. وبناء على هذا ينبغي أن يقال إذا طلقها مرتين فهو حرام، إذا طلقها مرتين فهو حرام. وهذه المسألة إذا طلقها مرتين اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنها مكروهة، ومنهم من قال إنها حرام. فمن قال إنها حرام قال إن في ذلك تضييقا على الإنسان بدون حاجة. كيف يكون تضييقا؟ أنه يطلق مرتين يبقى عليه مرة، ولو طلق مرة بقي عليه اثنتان، فهو تضييق بلا حاجة، ولأنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الطلقتين حرام كالثلاث. وهذا هو الحق إن شاء الله، أنه لا يجوز الإنسان أن يطلق مرتين، سواء قال أنت طالق مرتين أو قال أنت طالق أنت طالق. الثلاث حرام أيضا بدلالة القرآن والسنة. طيب، لكن لو طلق الثلاث، لو طلق الثلاث فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع إطلاقا؟ يعني لو قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع؟ في هذا ثلاثة أقوال، قولان لأهل السنة وقولان وقول للرافضة. الرافضة قالوا لا يقع الطلاق، إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا لم يقع الطلاق. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وطلاق الثلاث ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا لاغيا. ولا شك أن قولهم واستدلالهم لهذا الحديث قوي، لولا أنه يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسيفين وثلاثة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فيقال إن قوله من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد يستثنى منه الطلاق. الطلاق ثبتت السنة بأن الطلاق الثلاث يقع إيش؟ واحدة. طيب، القول الثاني وهو لأهل السنة يقولون إن الثلاث تقع، تقع ثلاثا وتبين بها المرأة، وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة. فإذا قال أنت طالق ثلاثا بانت منه، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه، يعني أن الثلاث تقع ثلاثة سواء بكلمة واحدة أو بكلمتين. وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة. وقال بعض العلماء وهم قليلون لكن قولهم حق أنه يقع واحدة، أنه يقع واحدة سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا فرق. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه يقع واحدة. دليل ذلك القرآن والسنة، القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. والطلاق الثاني يقع لغير العدة، لأن العدة تبدأ من أجيب يا أخوان من الطلاق الأول، والطلاق الثاني لا يغير العدة فيكون طلاقا لغير عدة. وأضرب لكم مثلا، إنسان طلق امرأته اليوم طلاقا سنيا مرة واحدة، ثم بعد يومين أو ثلاثة طلق ثانية، هل تبتدئ العدة من الطلاق الثاني أو الأول؟ الأول. إذن يكون الطلاق الثاني لغير عدة، وقد قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وهذا الطلاق لغير العدة فيكون مردودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون مردودا ولا يقال. واختار هذا القول شيخنا رحمه الله بن سعدي، وقال إن شيخ الإسلام قال بأن الطلاق الثلاث واحدة، وعلله بتعاليل جيدة من طالعها لم يسوغ له خلافه، يعني من طالع كلام ابن تيمية رحمه الله لم يسوغ له أن يخالفه، يعني ولازمه أن يقول به لأنه قول جيد مقرون بالأدلة. هذه دلالة القرآن على ذلك. أما دلالة السنة فحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فلما أكثر الناس ذلك قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمر، وأنه رضي الله عنه إنما صنع ذلك سياسة، لا أن هذا مقتضى الأدلة لكن سياسة. كيف سياسة؟ لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كفوا عن الطلاق الثلاث. يعني مثلا الإنسان إذا كان قد علم أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، يهون عليه أن يقولها مرة أخرى أو لا؟ يهون. لكن إذا علم أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولها، يتريث. فلهذا كان من سياسة عمر أن ألزم الناس بمقتضى قولهم، وقال إنهم استعجلوا في أمر كانت لو فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وألزمهم به. وقال إذا جاء يستفتي قال أنا طلقت زوجتي ثلاثا أراجعها، قال لا، لا نمكنك من المراجعة. فمنعهم من هذا من المراجعة لماذا؟ ها؟ سياسة، لأن لا يتعودوا ذلك. المهم أن هذا هو الحق، أن طلاق الثلاث واحدة، خلافا للجمهور وخلافا للرافضة. الرافضة ماذا يقولون؟ لا يقع. والجمهور يقولون يقع، استنانا بسنة عمر. فيقال عمر رضي الله عنه إنما سنه إيش؟ سياسة، لأجل أن يرتدع الناس، وليس نظرا لمقتضى الأدلة. فهذا والصواب إذن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ولا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. بعض المتأخرين فرق، قال إذا قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي ثلاثة. ولكن الصواب أنه لا فرق، وقد صرح بهذا شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وما ذكره رحمه الله هو مقتضى الجدال بين الفقهاء في هذه المسألة، لأن الذين قالوا إنه يقع ثلاثا قالوا إنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يكرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق توكيدا لا تأسيسا، توكيدا، لأنهم يرون الثلاث حرام ما يمكن يقولونها، فهم إذا فالرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق جعل الأولى والثانية توكيد، نعم جعل الثانية والثالثة توكيدا للأولى، وإذا كان التوكيد لم يقع إلا الأولى، لكن بعد ذلك صار خوف الناس قليلا فصاروا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق تأسيسا لا توكيدا. في هذه المجادلة وكونهم يجيبون بهذا الجواب يدل على أن الخلاف إيش شامل لقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ولهذا كان في جدالهم ما قلت لكم، وكان أيضا في جدالهم أن حديث ابن عباس في غير المشغول بها، كان الطلاق ثلاث واحدة في غير المشغول بها، لأن غير المشغول بها إذا قال أنت طالق أول مرة بانت منه بلا عدة، فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجها فيكون ثلاث واحدة. قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين، في أنت طالق ثلاثا وأنت طالق أنت طالق أنت طالق. وأما قول من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه أعاده على امرأة قد طلقت وهي رجعية، والرجعية في حكم الزوجات.
من فضلك اقلب.